إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكما سبق إخواني في الله ستكون هذه المقامات بإذن الله حول ما يتعلق بكيفية التحلل من المظالم، وخاصة أن لهذا الباب تعلق عظيم بما نحن بصدده بمقدم شهر رمضان، إذ أن من الأمور المانعة من استيفائك لطاعتك في رمضان من صلاة وقيام تكون بتلبسك بشيء من المظالم. فمن تلبس بشيء من حقوق العباد من دمائهم وأموالهم وأعراضهم عاد ذلك على عباداتك بالبطلان والنقصان. وقد جاءت الأحاديث الدالة على ذلك، حديث في صحيح مسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار، وفي رواية: من لا درهم له ولا متاع. فقال عليه الصلاة والسلام: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. الشاهد صيام، ومع ذلك افترى على عباد الله جل وعلا فأخذ من حقوقهم من دمائهم ومن أموالهم ومن أعراضهم ما عاد على أعماله بالإحباط. وجاء كذلك في مسند إمام أحمد ما أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم أن العبد ليبعث يوم القيامة فيرى من حسناته ما ينجيه من الآخرة، يرى من حسناته ما ينجيه في الآخرة، فإذا بعبد يقول: يا رب، إن عبدك ظلمني بمظلمة، فتؤخذ من حسناته حتى لا يبقى من حسناته شيء، حتى لا يبقى من حسناته من شيء. فناسب أن يذكر بعضنا بعضا بكيفية أداء الحقوق، وكما عرجنا وأسلفنا، وخاصة ونحن في هذه البلاد وفي هذه الأزمنة التي طاشت فيها العقول وماجت فيها الفتن، حتى أصبح الكثير من الناس لا يحترز من حقوق إخوانه، فذاك الذي يتسلط على دمائهم بسفك للدماء أو إزهاق للأرواح أو الاعتداء على الأبدان أو بإسالة الدماء أو بضرب، وذاك تسلط على المسلمين بلسانه غيبة ونميمة وكذب وبهتان وطعن وغمز ولمز، وآخر عرج على أموال المسلمين فأكلها حراماً، كان يختلس وكان يسرق وهكذا يغصب وهكذا يكسر ويهدم. فكان كذلك على العبد أن يتحلل من مظالمه، وإلا فإن لم يتحلل منها بالدنيا فإن التحلل كائن لا محال في الآخرة. قال عليه الصلاة والسلام: لتؤدن الحقوق إلى أهلها. الحقوق مؤدة شئت أم أبيت، إن لم تكن في الدنيا فلتكن في الآخرة. قال عليه الصلاة والسلام: من كانت عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منها اليوم. وأولى هذه المظالم إخواني في الله ما يتعلق بالحقوق المالية، وهو أنك تستولي على أموال المسلمين بغير حل وبغير حق، كان يكون سرقة، كان يكون اختلاس، كان يكون نهب، كان يكون غصب، كان يكون تكسير أو تدمير أو تخريب، كل هذه من الاعتداء على أموال المسلمين. فهذا الحق يا عبد الله الذي ابتليت به لابد أنك تتحلل منه في الدنيا. وكيف استيفاء هذا الحق المالي؟ استيفاؤه يكون بطريقة واحدة، وهي إرجاع هذا المال. لابد يا عبد الله، لا يمكنك أن تكتفي بأن تقول: أستغفر الله العظيم مما مضى، أتوب إلى الله مما قد جرى. لا، ما ينفعك هذا، لا مضى ولا ما جرى، وأنت يا عبدة تتمتع بأموال المسلمين، لا، أرجع الحقوق إلى أهلها، وبعد ذلك سل الله العافية، سل الله سبحانه وتعالى العافية. فاتفق العلماء على أنه لا بد أنك ترجع المال إلى أهله. أخذت مثلا سرقة، غصب، نهب، أخذت 5000، أخذت 50000، عليك أن ترجع هذا المال إلى أهله، ترجعهم إلى أصحابه. إما أنك ترجع هذا المال، أو ترجع ما يعادل هذا المال، أو قيمة هذا المال، أو على ما تتفقان عليه، على ما تتفقان عليه. أخذت سرقة مثل سيارة، نهبتها من محل، أو مكينة، أو جوال، أو ثوب، مهما كان. وأنبه إخواني في الله على ما يتعلق بالحقوق المالية، ليس من شرط التحلل من المال العظيم. بعض الناس إذا سمع التحلل من الأموال يقول الحمد لله أنا ما أظن أني أخذت هذه الأموال، لكن حسبي أن أخذت شيء. لا، حتى هذا الشيء هذا مال، ولو كان حقير في نظرك، لكنه في نظر الشرع عظيم. وقد جاء في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: من اقتطع مال أخيه المسلم بيمينه، من اقتطع مال أخيه المسلم بيمينه فقد حرم الله عليه الجنة وأوجب عليه النار. فقال رجل، قال: يا رسول الله، أرأيت شيئا يسيرا؟ فقال عليه الصلاة والسلام، قال: وإن كان قضيبا أراك، ولو كان قضيب أراك. قضيب أراك بمعنى عود المسواك، عود مسواك، كونك تأخذه من أخيك من غير حله بغير حق، هذا في ذمتك، أنت ملزم بإرجاعه بإعادته إذا كان هذا في عود أراك. فما ظنك بما هو أعظم وأرفع وأهم وأعلى شأنا وأكثر قيمة؟ فلا شك يا عبد الله أنت ملزم، لأن حقوق الأموال مصونة، الحقوق المالية مصونة لأصحابها، لا يعتدى عليها ولا يعبث بها ولا يتلاعب بها. إذن عليك إرجاع المال ولو قل أو حقر، عظم أو صغر، فإنك ملزم بإرجاعه. قلنا هذا المال ربما أخذت أمرا معينا، فتذهب إلى صاحب الشأن، قل: يا فلان، أنا الذي أخذت، أنا الذي غصبت، أنا الذي نهبت، وأستغفر الله، لكن أصارحك بأن هذا الشيء الذي أخذته من قد فني، دمر، هلك، ضاع، ما الذي تريد؟ فتتفقان، فإن أراد نفس الشيء قال: ما أرضى إلا بمثيل، أخذت جوال من محلي بهذه النوعية، أريده هو أن يرجع، فعلى ما يتفق. فإذا ما أمكن أنك تأتي بالجهاز لعدم وجوده ولصعوبته فتتفقان، فإذا رضي هذا صاحب الحق أنك تعوضه بمال قيمة هذا الجوال فالقول قوله، يقول: إذا لم تأتي لي بهذا الذي أخذته فلا أقل أن تأتي لي بقيمته، تأتي لي بقيمته. فالحكم حكم صاحب الحق، هو الذي يأتي بما ينفع. أصل أنك تأتي بالعين المسروقة المنهوبة المكسرة المدمرة، فإن لم تستطع عليها وصاحب الحق عرف أن ذلك من المحال بمكان، فيتفقان على ما يتفقان عليه، على سلعة أخرى، على مال مقدر، فلا بأس. تأتي هنا مسألة، قد يقول بعض الناس: أنا يشكل علي وما أستطيع أن أظهر وجهي لهذا صاحب الحق، لو عرف أني أنا الذي سرقت أو أنا الذي نهبت أصبحت البلية أعظم مما توقع. فهنا قال العلماء: أنت لست ملزم بإظهار نفسك، فإن استطعت أن ترسل ذلك عبر وسيط: يا فلان، أنا أريدك في خدمة. ما خدمة؟ أنا في أيام شقاوتي وتعاستي أخذت أموال بغير حق، وأنا تائب إلى الله جل وعلا، وما يسعفني أن أظهر نفسي عند فلان وفلان، هذا مما يأتي علي بالبلية، فأرجو أن تأخذ هذا الحق وأنت على طريقتك، أوصله إلى أهله. إذا نفع ذلك فهذا لا يضره، بل بعض العلماء يرى ولو أنك بمكتوب بريد، مثل أخذت من مبلغ معين، سرقت مبلغ معين من صاحب محل، فما استطعت أن توصله بنفسك ولا تريد أحد أن يتعرف عليك ولا الوسيط، فلا أقل أن تأتي ببريد تضع المال داخل هذه الرسالة والظرف ثم تكتبه إلى فلان من فلان، هذا مالك أخذ منك، أخذ منك ويرجعه إلى أهله، فصاحب المال سيستشعر أن هذا حق له وأنه قد أخذ على حين غره. المهم أنك ترسل المال إلى صاحبه، هذا أمر لا بد منه. تأتي مسألة وهي مسألة مشكلة، بعض الناس إذا تاب الله عليه وأراد أن يأتي إلى الحقوق ما يجد أصحاب الحقوق، مثل تلك الفتن التي طرأت على مجتمعات المسلمين، ما وقع تكسير المحلات وأخذ ما فيها من متاع ومن أموال ومن نقود، ثم ذهبت الأيام والليالي حتى تاب الله على من تاب فأراد أن يرجع الأموال إلى أصحابها، فعثر وعثر على أن صاحب المحل قد سافر، ما استطاع أن يستقر في هذه البلاد تحت هذه الأوضاع فسافر وترك البلاد، والآن المال الذي تريد يرجعه بيدك، أين ستذهب به؟ هنا قال العلماء عليك أن تسأل، بل أوجب العلماء وجوب السؤال، عليك أن تسعى، تسعى على قدر الإمكان أنك توصل المال إلى صاحبه. مثل يعني تقول هذا المال ذا رجل ليس من بلدي، ذهب إلى بلاد بعيدة، اسأل يا فلان أنت جار لصاحب المحل، أين بلده؟ تعرف جواله؟ يا فلان يا فلان، تسعى تحاول أنك تبرئ الذمة بأن تتحرى، بأن تتحرى أن تتعرف على صاحب المال، تسأل وتسعى، كما أنك تجشمت العناء في تكسير محله فتدشش العناء يا عبد الله في إرجاع الحق لأهله بالمثل، وهذا وجوب، تسأل تسعى، وجدت جوال تتصل فلان فلان حتى تريد أنك تصل إلى صاحبه فترسله إليه. طيب يبقى هناك أمر وقد يكون هذا أنك تيأس منه، لا أحد يعرفه، رجل غريب عابر سبيل، المهم أو سافر وما تدري أين خبره، أو أنك فقدت الأمل في رجوعه، فماذا تفعل؟ حينها قال العلماء تأخذ هذا المال وتتصدق به، تتصدق به، 5000 لفلان لم تجده لم تعثر عليه يئست من إيجاده، خذ 5000 واجعلها في عمل خيري، صدقة نفقة، على أن هذا الأجر يرجع إلى صاحب المال ليس لك، يرجع إلى صاحب المال، هذا إخوان في الله ما تبرأ به الذمة. طيب هذا الذي فعلته هل هو نهاية المطاف ولا ليس من نهاية المطاف؟ فلو مثلا أن صاحب المال رجع بعد فترة، هدأت الأوضاع ورجع صاحب المال، قال العلماء عليك أن تشعره، لا تقول أنا تبرعت وانتهى الأمر، لا ما انتهى الأمر، لا لا ما انتهى الأمر، فإذا عثرت عليه بعد فترة ورجع مثلا بعد سنوات تخبره بالخبر، يا فلان مالك قد أخذ من فلان أو مني إذا ما في فتنة، وأنا تبت إلى الله جل وعلا وقد حاولت أن أعثر عليك فما استطعت فتصدقت به، ما ترى؟ لابد أنك تستشيره، ما ترى؟ فأنت بالخيار وهو بالخيار، إن وافقك على ذلك فالقول قوله، فإن قال نعم ما صنعت وجزاك الله خير انتهى، إذا قال لا 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 ما ينفع، كيف 5000 تتصدق؟ أنا أريدها لي مالي، 5000 ألعب بها شغل، أنا نفقة على عيالي أشياء على تبعاتي، إذا إيش تريد؟ أريد مالي، أريد مالي، يقول يا أخي مالك تصدق به، قال والله مالي دخل، فما الحكم؟ الحكم ما يقوله صاحب الحق، إن أراد المال وجب عليك يا عبد الله أن تعطيه المال، دبر له أي مبلغ آخر اعطيه المال، والنفقة ترجع الأجر لك، الأجر سيرجع إليك، النفقة بدأ إذا كان صاحب الحق رفض الصدقة وما أريدك أن تتصدق عليه، إذن النفقة الذي قد مضت يرجع أجرها لك، ويبقى في ذمتك أن تبحث عن 5000 أخرى فتعطيها إياه، فتعطيها إياه، هذا الذي قال به العلماء. بل ليس الأمر في الحياة الدنيا بل حتى في الآخرة، وهذا الذي صرح به العلماء، حتى في الآخرة، في الآخرة لو أن الغرماء جاءوا يوم القيامة وطالبوك بالمال، كما يقول يأتي العباد يقول يا رب إن عبدك ظلمنا بمظلمة، فيقول يا رب، فيقول العبد يا رب مال فلان قد تصدقت عنه، قد تصدقت بماله، فهم كذلك يوم القيامة بالخيار، هم يوم القيامة بالخيار، إن رضوا عن صنيعك فقد ماذا؟ قد مررت من البلاء. وإن لم يوافق على صنيعك فإنهم يأخذوا من حسناتك، حتى لو أنك تصدقت بمالهم في الدنيا وهم يوم القيامة ما ارتضوا بالمال، ما ارتضوا بنفقتك وأرادوا حقهم، فإنهم يقتصوا من حسناتك، والصدقة الذي بذلت على نيتهم فإن أجرها يرجع إليك يوم القيامة. لكن يا عبد الله تأمل في عظم البلاء، هذا في حق من؟ في حق من امتدت يده على أموال المسلمين. الحرمات معظمة يا عبد الله، لا تستكين، لا تتهاون، لا تتكاسل، لا تتلاعب بأموال المسلمين، أمرها عظيم. كما رأيت هذه فتاوى العلماء، أنت بين نارين، الله أعلم بما ستفعل. ولهذا يا أخواني في الله، السلامة، كل السلامة، أن لا تدنس يداك بالعبث بأموال المسلمين ولو قل القليل، ابتعد عنها. هذا إخواني في الله مسألة مالية. تأتي مسألة أعظم من هذه مسألة، وهي من الحقوق المالية. إذا كانت هذه المسائل الشائكة في حق مال شخصي، في حل في حق محل، في حق دكان، أو أنك قفزت على بيت فأخذت ذهبا، أخذت مالا، أخذت شيئا ثمينا على أهله، إذا كان هذه الأيام العصيبة والمراحل العصيبة تمر عليها في مال شخص واحد، فما ظنك بأكثر من مال شخص، عدة أشخاص، فما ظنك بمجتمع كامل؟ وهذا ما يسمى بالمال العام، المال العام. كيف ستفعل مع هؤلاء؟ إذا كنت يا عبد الله ستبتلى بشخص واحد يكون حجر عثرة دون سعادتك في الدنيا والآخرة، فما ظنك بمجتمع بعشرات، بمئات، بآلاف الأشخاص كلهم تظلموا من فعلك، كما نرى في هذه الأزمان. بعض الناس عنده الورع، الورع الكاذب، ويعبر عنه بورع الكلب، الكلب يتورع. ومن عجيب ورع الكلب أنه إذا أراد أن يتبول ما الذي يفعل؟ يرفع قدمه. لماذا؟ حتى لا يتنجس ببوله، وبعد خطوات ينغمس في المجاري، هو هذا ورع الكلب، ينغمس في المجاري إلى حلقه، كله مجاري، يمشي عادي. وإذا أراد يتبول يرفع قدمه، يشغر ثم يتبول حتى لا يتجنس ببوله، هذا يسمى ورع الكلب. فبعض الناس إخواني في الله عند مثل هذا الورع الساذج، إذا قيل له يا عبد الله محل موجود يكسر، قل لا هذا محل فلان مسكين دعوه. وإذا قيل لهم محل حكومي هجوم، سواء كان مستشفيات أو مراكز الكهرباء والماء أو خدمات عامة كالإنارة وكالإضاءة وكالشوارع، الأمور العامة، تجد أن بعضهم يسيل لعابه عليها، يهجم ويكسر ويخرب، تدخل إلى شوارع مكسرة، إلى إنارات قد طفئت، أصبح الناس في ظلمات. ما الذي بعثر بهذا؟ هذا الذي تلاعب بها، هذا تلاعب بالمال العام. واعلم يا عبد الله أن العبث بالمال العام أعظم عند الله من العبث بالمال الخاص. ولهذا نعلم لما أن أمر الغلول أمره أعظم من السرقة. الغلول هو سرقة، الغلول وهو السرقة من مال الغنيمة هو سرقة، لكن أمره أعظم من السرقة العادية. ومن غل يأتي بما غل به يوم القيامة. لما الغلول أمره قد شدد؟ لأن الغلول هو سرقة من مال عام، من مال الجيش، أفراد الجيش لهم حق في هذه الغنيمة، ثم تأخذ أنت هذا المال دون أن يقسم على أهله، فلكثرة الشركاء في هذا المال كان الغلول أعظم من السرقة العادية، لأن السرقة متعلقة بشخص، والغلول متعلقة بأكثر من شخص، والسرقة واللعب بالمال العام أعظم عند الله سبحانه وتعالى من المال الخاص. فاحذر يا عبد الله من اللعب بأموال المسلمين. ومما له تعلق إخواني في الله بالاعتداء على الأموال ما يتعلق بأمر الديون، أمر الديون كذلك من الأموال المالية التي ينبغي أن تستوفى لأهلها وأصحابها. أمر الدين، كونك تأخذ المتاع والأغراض بالديون، ثم أنك يا عبد الله بعد ذلك تتهرب من سداد الديون بأي طريقة من الطرق، هذا يا عبد الله ظلم، وهذه مظالم، بل من أعظم المظالم. نبينا عليه الصلاة والسلام كان من شأنه إذا جيء له بجنازة وطلب أن يصلي عليها سأل أعليه دين؟ فإن قيل نعم ترك، قال صلوا على صاحبكم، صلوا على صاحبكم. لما؟ لأن هذا الميت ما تحلل من دينه. الديون من أعظم الحقوق المالية، بل إن نبينا عليه الصلاة والسلام أخبر أن الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين، إلا الدين. الشهيد الذي ليس هناك عبادة مثل عبادته، ضحى بماله، ضحى بنفسه، ضحى بروحه في سبيل الله وفي سبيل إعلاء كلمة الله، لكن لما تعلقت ذمته بدين قال أخبر نبينا أن الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين. وقال عليه الصلاة والسلام نفس المؤمن معلقة بدينه. فاحذر يا عبد الله يا من ابتليت بالديون، ونعني بالديون الذي يستدين لكي يتلاعب بديون الناس. يوجد هذا صف من الناس يجعلها شطارة، كان مثلا يذهب إلى منطقة غريب فيستلطف أهلها، فإذا أمنوه واستوثقوه واغتروا بصلاح الظاهر فدخل بمدخل الصلاح أن يستدي منهم، اعطوني راش تموين، يأخذ بالعشرات. فإذا استمكن من هذه المتاع هرب وفر هاربا إلى منطقة أخرى وهكذا. بل بعض إخواني في الله يجحد، وقد رأينا وقد سمعنا بهذا، من يجحد؟ من يأتيك متوسلا يشكيك الفاقة والحاجة وقلة وكثرة العيال وكثرة الأمراض والأسقام فيعطى من محب الخير على أنه دين، إذا فرج الله عنك فسدد، فيقول أبشر ما هو إلا أيام عديدة وسأعطي وأبذل. تمر الأيام ثم الأشهر، فإذا دق عليه الباب وطلب الديون يقول من معي؟ يقول لك فلان. من فلان؟ الذي أعطيتك. ما الذي أعطيتني؟ وهذا يوجد، هذا جحود. فاعلم يا عبد الله أن من تلاعب بديون الناس فأخذ ديون الناس وهذا أمره، فليعلم أنه مهما أتى من صلاح، من صلاة وصيام، وأتى من وسائل الفلاح، فإن هذا لا يشفع له عند الله بل سيقضى عنه. قال عليه الصلاة والسلام من مات وعليه دينار أو درهم قضي من حسناته. وهذا الشاهد، التحلل من المظالم المالية، يؤخذ من حسناتك لو كان عليك دين دينار أو درهم قضي من حسناته. هذا إخواني في الله المسألة في حق من أخذ أموال الناس على هذا الصنيع يتلاعب يعبث بها يماطل بها. أما من أخذ الديون واستدان لحاجة خاصة، وكثير من مجتمعاتنا وخاصة في هذا الأزمان ممن قلت به النفقة وضاقت عليه سبل المعيشة فيحتاج ويلتجئ إلى الديون، فهذا لا شيء فيه، الدين ليس فيه شيء، وخاصة من كان محتاج. بل إن الله سبحانه وتعالى ذكر أن من صفات المؤمنين أنك تنظر المعسر، فهذا لا شيء فيه. لكن الإشكال في الذي يأخذ ديون الناس ويريد ماذا؟ أن يعبث به. وقد جاء في البخاري قال عليه الصلاة والسلام من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فأنت يا عبد الله بين أمرين اثنين لا ثالث لهما، إن كان أخذك للديون لحاجة وأنت تعزم على إرجاعها متى ما يسر الله لك، فهذا يعينك الله أدى الله عنه، يعينك الله سبحانه وتعالى. وأما بالعكس من أخذها تلاعبا وعبثا أو عازم على إجحادها ونكرانها، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله. وقد جاء كذلك في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام قال من تحمل من أمتي دينا فجهد على قضائه فمات، أي أخذ دين، تحمل دين وهو قد اجتهد كل الجهد في أن يقضي الدين فمات دون أن يسدد ديونه، قال عليه الصلاة والسلام فأنا حجيجه يوم القيامة، وفي رواية أنا وليه يوم القيامة. هذا إذا كنت يا عبد الله صادقا في أخذ الأموال وتريد سدادها وإرجاعها. فهذه إخواني في الله مسائل سريعة متعلقة بالمظالم المالية، فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.